طيب، تخيل التوجه إلى وكالة سيارات فارهة، يعني تدفع ثمن السيارة أحلامك نقدا بالكامل وتوقع كافة الأوراق، ثم أخيرا تستلم المفاتيح.
تبدو وكأنها المعاملة التجارية الأبسط والأكثر وضوحا في العالم، صحيح؟
بالضبط، ولكن قبل أن تغادر بالسيارة يخبرك الوكيل بابتسامة هادئة أن الشركة المصنعة قامت بتثبيت زر خفي للتحكم عن بعد في المحرك.
زر خفي؟ يعني يتحكمون بالسيارة بعد بيعها؟
نعم، وهذا الزر يتيح للشركة إيقاف السيارة في أي وقت وسحب حق استخدام المفاتيح، بل ومصادرة المركبة بالكامل دون الحاجة إلى إبداء أي أسباب ودون تقديم أي تعويض مالي.
يا إلهي، هذا مستحيل. لا يمكن لأي نظام اقتصادي أو قانوني أن يطلق على هذه العملية مصطلح شراء.
هنا المفارقة، إن عبثية هذا السيناريو تتجاوز حدود المنطق، ومع ذلك هذا هو الواقع الدقيق الذي استيقظ عليه الملايين في أغسطس من هذا العام. يعني نحن الآن في عام 2026 عندما أصدرت شركة سوني إعلانا صريحا ومفاجئا لملاك جهاز بلاي ستيشن 5.
صحيح، وهذا الإعلان بحد ذاته لم يأتي بجديد من الناحية التقنية، يعني الآلية كانت موجودة دائما في الخلفية،
لكن الصدمة كانت في لغة الإعلان نفسها، أليس كذلك؟
100%، الصدمة تمثلت في التجريد القاسي للغة. لقد تم إسقاط وهم الملكية رسمياً واستبدل، دعنا نقول، بواقع الاستئجار المشروط.
وهذه هي النقطة المحورية، نحن أمام أزمة ملكية رقمية تتشكل ملامحها النهائية أمام أعيننا، وفي هذا التحليل المعمق للمصادر سنقوم بتشريح قانوني دقيق لاتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي أو ما يعرف باليولا،
تلك الوثائق الطويلة والمعقدة التي وافق عليها الجميع بضغطة زر دون قراءتها.
بالضبط، حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع لنكتشف معاً كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد في صيف 2026، ولماذا اختارت سوني هذا التوقيت بالذات لتذكير ملايين اللاعبين بأنهم لا يملكون ألعابهم بل يستأجرونها؟ ما الذي دفعهم لذلك فجأة؟
شوف، الدافع لم يكن يعني صحوة أخلاقية من الشركة أو رغبة في الشفافية المؤسسية إطلاقاً.
إذن كان هناك ضغط خارجي.
فعلاً، كان امتثالاً إجبارياً لتهديد قانوني مباشر. المشرع في ولاية كاليفورنيا مرر قانون حماية المستهلك المعروف برقم AB 2426،
قانون كاليفورنيا الجديد.
نعم، وهذا القانون يتزامن مع تحقيقات موازية في مفوضية الاتحاد الأوروبي، وهو يستعدف بشكل مباشر لغة التسويق المضللة. التشريع ينص بصرامة على حظر استخدام مصطلحات مثل شراء الآن أو باي ناو في المتاجر الرقمية.
يحظر استخدامها إذا كان ما يتم بيعه في الواقع هو مجرد ترخيص قابل للإلغاء، صحيح؟
بالضبط. إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، المشرع أدرك أخيراً الخدعة النفسية التي تمارس على المستهلك.
يعني وضع زر يحمل كلمة شراء يوحي للمستهلك بأنه يحصل على أصل مادي دائم، بينما العقد المخفي يقول عكس ذلك تماماً.
ولهذا السبب تحديداً اختفت كلمة شراء من متجر سوني الرقمي، وحلت محلها عبارات مثل الحصول على ترخيص.
تغيير لغوي يبدو بسيطاً لكنه يحمل دلالات مرعبة.
هو زلزال قانوني وليس مجرد تغيير لغوي، لأنه يمثل شهادات الوفاة الرسمية لما يعرف في القانون التجاري بمبدأ البيع الأول.
مبدأ البيع الأول أو First Sale Doctrine، هذا المبدأ كان حجر الأساس للتجارة لعقود طويلة.
صحيح جداً.
بموجبه، إذا اشترى شخص كتاباً أو فيلماً أو حتى لعبة على وسيط فيزيائي كالقرص المدمج، فإن حقوق الملكية تنتقل إليه فوراً. يمكنه إعادة بيع هذا القرص أو إعارته لصديق أو حتى توريثه.
لكن التراخيص الرقمية دمرت هذه المفاهيم من جذورها. الفارق الجوهري أن الترخيص الرقمي لا يمنحك ملكية الأصل، بل يمنح حقاً مؤقتاً ومقيداً للوصول إليه.
وهذا الحق مرتبط حصرياً بهوية حساب المستخدم على المنصة.
فعلاً، والعواقب المترتبة على ذلك وخيمة جداً. تخيل أنه في حالة وفاة صاحب الحساب لا يمكن توريث مكتبة رقمية قد تتجاوز قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات للورثة الشرعيين.
تنتهي بوفاة صاحبها؟ هذا مخيف.
تنتهي تماماً. والأدهى من ذلك أن أي خلاف مع الشركة أو أي حظر للحساب بسبب مخالفة بسيطة لشروط الخدمة يعني المصادرة الفورية لكل تلك الأصول بضغطة زر ودون تعويض.
طيب، دعنا نقف هنا قليلاً ونفكر بعقلية الشركات، لأن هناك من قد يرى أن هذه المخاوف مبالغة فيها.
كيف ذلك؟
يعني يمكن القول إن الشركات تضع هذه البنود الصارمة لحماية نفسها قانونياً من القراصنة، لكنها لا تستخدمها فعلياً ضد المستخدمين العاديين. أليس من الطبيعي أن تتوقف الخوادم القديمة مع مرور الزمن؟ صيانة الخوادم مكلفة جداً، لماذا يعتبر الأمر سرقة؟
هذا تساؤل مهم، لكن هناك خلط شائع هنا بين إيقاف دعم اللعب الجماعي عبر الإنترنت وبين سحب ترخيص الوصول إلى اللعبة بالكامل من حساب المستهلك.
يعني الفرق بين إطفاء الخادم ومسح اللعبة.
بالضبط. لفهم هذا الفرق يجب النظر إلى الحادثة الشهيرة في بداية عام 2024 مع شركة يوبيسوفت ولعبة سباق السيارات The Crew.
أذكر تلك الحادثة جيداً. لقد أثارت ضجة هائلة وقتها.
نعم، لأن الشركة لم تكتفي بإغلاق خوادم اللعب الجماعي لتقليل التكاليف. لو فعلت ذلك فقط لاستمرت اللعبة في العمل في وضع اللعب الفردي كما يحدث مع آلاف الألعاب،
لكنهم قاموا بخطوة أبعد من ذلك بكثير.
سحبوا ترخيص اللعبة من حسابات المستخدمين على منصات مثل ستيم وبلاي ستيشن بالكامل. اللعبة مسحت فعليا،
وحتى النسخ الفيزيائية، يعني الأقراص التي اشتراها الناس، تأثرت، أليس كذلك؟
100%. من كان يمتلك قرصا فعليا وجد أنه أصبح مجرد قطعة بلاستيكية لا قيمة لها، لأن الشركة برمجت شاشة خطأ تمنع حتى الوصول إلى القائمة الرئيسية.
يا إلهي، هذا تدخل مباشر في أجهزة الناس، إعدام صناعي لمنتج تم دفع ثمنه بالكامل. وهذا يذكرني بمقولة الصحفية لورا كيديال التي قرأناها في المصادر.
عندما وصفت اللاعبين بأنهم رهان.
نعم، وصفت المستهلكين بأنهم تحولوا إلى رهائن ماليين. الأموال التي يدفعونها لم تعد استثمارات، بل هي تحت رحمة ميزانيات الشركات.
وما يؤكد أن هذه ليست حادثة معزولة هو سلوك شركة سوني نفسها في عامي 2022 و2023،
عندما حذفت الأفلام والمسلسلات.
نعم، استيقظ آلاف المستخدمين ليجدوا أن مئات الأفلام من استوديوهات مثل استوديو كانال وورنر بروز قد تبخرت من مكتباتهم التي اشتروها بالأسعار الكاملة.
والسبب كان مجرد انتهاء عقود الترخيص بين سوني وتلك الاستوديوهات، يعني المستهلك دفع ثمن خلاف تعاقدي لم يكن طرفا فيه أساسا
ودون أي استرداد مالي.
طيب، هل المشكلة تقتصر على سوني ويوبي سوفت؟ يعني التركيز الآن على سوني بسبب التحديث الأخير، لكن أليس هذا وباء يجتاح الصناعة بأكملها؟ ماذا عن المنصات الأخرى؟
الهيكل التنظيمي للصناعة يعتمد بالكامل على هذا النموذج. منصات مثل ستيم وأكس بوكس ونينتندو تطبق نفس هياكل التراخيص القابلة للإلغاء، كلها حدائق مغلقة.
حدائق مغلقة للمستهلكين، لكن ما يثير الاهتمام حقا هنا هو وجود استثناء واحد يصبح ضد التيار، منصة جي أو جي التابعة لشركة سي دي بروجكت.
صحيح، منصة جي أو جي تقدم نموذجا يثبت أن البديل الأخلاقي ممكن.
لتبسيط الفكرة للمستمع، يمكن تشبيه المنصات التقليدية بالإقامة في فندق ذكي. أنت تدفع مقابل الغرفة، لكن الإدارة تمتلك بطاقة التحكم الرئيسية التي تتيح لها الدخول أو تغيير الأقفال أو طردك متى أرادت.
تشبيه دقيق جدا.
بينما منصة جي أو جي هي أشبه بالمتجر الوحيد الذي يبيعك الأثاث لتأخذه إلى منزلك بلا قيود. بمجرد دخول الأثاث لمنزلك تنقطع صلة المتجر به.
وهذا لأن منصة جي أو جي تعتمد على الألعاب الخالية من إدارة الحقوق الرقمية، أو ما يعرف بـ DRM Free.
خالية من القيود الرقمية.
نعم، المنصة توفر لك ملف تثبيت للأوفلاين إنستولرز. بمجرد تحميل الملف، يمتلكه المستخدم للأبد، لا يعتمد على خوادم الشركة.
حتى لو أغلقت المنصة أبوابها وأفلست غدا، اللعبة تظل تعمل. لكن السؤال هنا، لماذا ترفض الشركات الكبرى هذا النموذج بشراسة؟
لأنهم يفقدون السيطرة، يتذرعون بمخاوف القرصنة، لكن الهدف الحقيقي هو الحفاظ على الاحتكار التجاري وقدرة التحكم في دورة حياة المنتج.
وهذا يقودنا إلى الآلية التقنية التي تفرض بها الشركات هذه السيطرة، ما يعرف بالمصافحة الرقمية أو DRM Handshakes.
المصافحة الرقمية هي جوهر المشكلة الهندسية.
يعني تخيل أن بطاقة الغرفة الفندقية لا تفتح الباب إلا إذا اتصلت لازلكيا بحاسوب موظف الاستقبال في كل مرة.
وإذا تعطل حاسوب الاستقبال؟
تظل عالقا بالخارج. هذا بالضبط ما يحدث لألعاب القصة الفردية المحملة على قرصك الصلب عندما تتعطل خوادم سوني. اللعبة ترفض العمل لأنها لم تتلقى الإذن من الخادم.
وهذا الخلل الهندسي المزعج هو ما دفع المستهلكين للخروج من حالة الصمت والتذمر إلى الحراك الفعلي.
كيف يرد المستهلكون إذن؟ هل هناك حركات مقاومة حقيقية؟
بالتأكيد، انتشار مقاطعة PS Black Out العالمية كان رد فعل واضحا على هذه القيود وارتفاع أسعار الأجهزة.
حملة هاشتاغ واسعة على وسائل التواصل.
نعم، لكن التحرك الأهم قانونيا جاء من القارة الأوروبية. المبادرة المدنية الأوروبية التي تحمل اسم أوقفوا تدمير ألعاب الفيديو
أو Stop Destroying Video Games. قرأت أنهم جمعوا أكثر من 1,000,000 توقيع.
صحيح، وهذا الرقم في الاتحاد الأوروبي يعني إجبار البرلمان على مناقشة الأزمة. المبادرة تطالب بتشريعات صارمة.
ما هي أبرز مطالبهم التشريعية؟ كيف يخططون لإجبار الشركات؟
المطالب تركز على فرض إصدار تحديثات نهائية تتيح اللعب دون اتصال قبل إغلاق الخوادم، والأهم توفير شفرات المصدر للخوادم أو Open Source Server Binaries.
لكي يتمكن مجتمع اللاعبين من استضافة الخوادم بأنفسهم.
بالضبط، ويطالبون بفرض غرامات تنظيمية قد تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة في حال سحب التراخيص بشكل غير قانوني.
4% من الإيرادات العالمية لشركة مثل سوني أو مايكروسوفت تعني مليارات الدولارات. هذا رقم قد يرعب أي مجلس إدارة.
فعلاً، الغرامات هي اللغة الوحيدة التي تفهمها التكتلات الكبرى.
لكن رغم هذا الغضب الجماهيري والتهديدات التشريعية، لماذا تصر الشركات بشراسة على هذا النموذج الرقمي الكامل؟ لماذا يريدون قتل الأقراص المدمجة؟
الجواب القصير هو مش الربح. الإحصائيات في عام 2026 تظهر أن حصة المبيعات الرقمية بلغت 88% من إجمالي مبيعات الأجهزة المنزلية.
88%؟ وانخفضت قدرة تصنيع الأقراص بشكل هائل.
انخفضت بنسبة 62%. النموذج القديم كان يكلف الشركات طباعة أغلفة، شحن وتوزيع. في النموذج الرقمي هذه التكاليف تختفي. الأرباص الرقمية قفزت لتمثل أكثر من 85% للنسخة الواحدة.
ورغم ذلك الأسعار بقيت عند 70 دولارا للعبة، بل وهناك احتكار يمنع المنافسة السعرية.
صحيح، لأنك مجبر على الشراء من متجرهم الوحيد.
وهذا يفسر الاستنتاج النقدي الذي لاحظناه في تصميم جهاز PS5 Slim.
تقصد قارئ الأقراص المنفصل؟
بالضبط، الجهاز يتطلب اتصالا بالإنترنت لتفعيل قارئ الأقراص المدمج في أول مرة. هذه خطوة متعمدة لفرض رقابة رقمية على الملاذ الأخير للمستهلك، تمهيدا لإصدارات رقمية بالكامل لألعاب ضخمة مثل Grand Theft Auto V.
هي محاولة لخنق الوسائط الفيزيائية ببطء.
لكن الأزمة هنا تتجاوز حدود الجيوب والأموال. نحن نتحدث عن خطر يهدد الذاكرة الثقافية، أليس كذلك؟
هذا الجانب مأساوي فعلاً. مؤسسة تاريخ ألعاب الفيديو شاركت إحصائية صادمة.
ما هي؟
87% من الألعاب الكلاسيكية التي أنتجت قبل عام 2010 أصبحت الآن خارج التداول التجاري ومهددة بالانقراض الرقمي.
87%، يعني تاريخ كامل يمحى.
فرانك سيفالاودي من المؤسسة يقارن تدمير الوصول إلى هذه الأعمال التفاعلية بحرق المخطوطات في مكتبة قديمة.
تشبيء مؤلم لكنه دقيق. الألعاب أصبحت جزءا من الفن والتاريخ الحديث، ولهذا يجب الإشادة بجهود مجتمعات الحفظ مثل أرشيف الإنترنت.
عكات الخوادم مفتوحة المصدر. هؤلاء المتطوعون هم من ينقذون هذا الإرث من الضياع عبر الهندسة العكسية رغم المخاطر القانونية التي يواجهونها.
هم أبطال الظل في هذه المعركة. طيب، ونحن نختتم هذا التحليل المعمق، ما هي الخلاصة للمستهلك العادي؟ ما هي الاستراتيجية الدفاعية التي ينصح بها الخبراء؟
بناء على المصادر، هناك خطوات واضحة. أولاً، إعطاء الأولوية القصوى للوسائط الفيزيائية التي تحتوي على اللعبة كاملة في القرص دون الحاجة لتحميل جوهري من الإنترنت.
ثانياً، دعم المتاجر الخالية من القيود مثل GOG متى ما أمكن ذلك.
وثالثاً، عمل نسخ احتياطية محلية للأصول الرقمية. وأخيراً، دعم المبادرات والإصلاحات التشريعية التي تضغط لحماية حقوق الملكية الرقمية، لأن حقوق الملكية هي حجر الزاوية في الأسواق الحرة، والتلاعب بها يهدم الثقة العامة.
أتفق معك تماماً، وفي النهاية أود أن أطرح فكرة للتأمل، فكرة استفزازية لم نناقشها بشكل مباشر اليوم.
تفضل.
إذا نجحت التكتلات التكنولوجية الكبرى في تغيير معنى كلمة شراء في عالم الترفيه ليصبح مجرد إيجار دائم، فما الذي يمنع هذا النموذج من التمدد ليبتلع كل الأصول الرقمية الأخرى في الاقتصاد الحديث؟
سؤال مرعب صراحة.
هل سيأتي يوم يصبح فيه مفهوم الملكية ذاته مجرد رفاهية من الماضي، سواء كنا نتحدث عن البرمجيات أو الكتب الرقمية أو حتى الأجهزة المنزلية الذكية التي نعتمد عليها يومياً؟ هل سنصبح جميعاً مجرد مستأجرين في حياتنا الخاصة؟ نترك هذا السؤال المفتوح للتأمل.